وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة المؤمنون وأخوة المسلمون، هذه الدورة العلمية 170 بعد 100، والمقامة في يوم الخميس الموافق 27 من شهر صفر لعام 47 و400 وألف، وهي تتضمن رسالة مهمة في المنهج بعنوان الأجوبة المختصرة على الأسئلة 10 للعلامة زيد بن محمد المدخلي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكما نبهنا من قبل ولا نزال نكرر أن الأمة بخير ما لزمت غرز علمائها وأخذت بمجامع ما عندهم من العلم والرسوخ، فلا زال أهل العلم سلفا وخلفا يوصون بلزوم العلماء، لأن لزوم العلماء أمنة، والإنسان وحده قد يضل في فهمه مهما كان، فينبغي أن يعرض علم الإنسان على ما عند العلماء. ولهذا كما قلنا من قبل بأن الإنسان يتبصر في كلام العلماء، فإن وجد العلماء قد أجمعوا على حكم مسألة فلا ينبغي أن يجاوزوا هذا الإجماع، لأن رد الإجماع ضلالة ومجاوزة الإجماع زيغ، فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة، وقد قال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. وإذا اختلف العلماء، هذا إذا أجمعوا، فإذا اختلف العلماء فلا ينبغي أيضا أن نتجاوز أقوالهم في المسألة، فإذا اختلف العلماء على قولين ما جاز لنا أن نحدث ثالثا. هذه مسائل احنا نكررها دائما، ولكن نكررها لأهميتها ونكررها لأن النجاة فيها، فلا ينبغي أن تتكلم في مسألة من المسائل وليس لك سلف، لابد أن يكون لك سلف من العلماء، تقول هذه المسألة هي كلام علمائنا إذا أجمعوا، وهي غير خارجة عن كلام علمائنا في حال اختلافهم. فإذا اجتمعت الأمة فلا يسعك أن تخرج. طيب، وإذا اختلفت الأمة فلا يسعك أن تخرج. هذا لا يجوز الخروج فيه عن الإجماع، وهذا لا يجوز فيه الخروج عن ماذا؟ عن الخلاف. فإذا كان العلماء على 3 أقوال ليس لك أن تحدث رابعا، أو على 4 أقوال ليس لك أن تحدث خامسا، أو على 2 ليس لك أن تحدث ثالثا، لأن إحداث القول هذا الزائد يقتضي ماذا؟ يقتضي أنه أن يكون باطلا قطعا، إذ لو احتمل أن يكون حقا فمعناه أنه قد غاب عن الأمة الحق هذا على مدار سنين، وأن الأمة لما غاب عن هذا الحق جئت أنت عرفته بعد سنوات طوال. هذا لا يعقل ولا يمكن أن نقوله ولا يمكن أن نتبناه. من هنا فأي مسألة من مسائل العلم لابد أن يرجع فيها إلى العلماء. نقول إن رجعنا إلى العلماء فوجدناهم أجمعوا فلا يجوز أن نخالف، أو وجدناهم اختلفوا فلا يجوز أن نخرج عن خلافهم، بحيث يكون طالب العلم ليس له مسألة ينفرد بها، لكن يكون مسبوقا، ولا يقول قائل: أنا أمامي الكتاب والسنة، أنظر في الكتاب والسنة فما وجدته في الكتاب والسنة أخذته مباشرة ولا أحتاج هذا إلى عالم. إذن هذا مثلك مثل ماذا؟ من يقول: هذه سماعة الطبيب وهذه عيادة الطبيب وما أحتاج إلى الطبيب، وهذا المريض خلاص أكشف عليه وأعطيه علاجه وإلى آخر ذلك. كيف يكون هذا؟ وهذا خشب، وهذه مسامير، وهذه كذا، فما يحتاج إلى نجار، أصنع ما أريد. وهذا حديد، وهذا كذا، اصنع سيارة. أو أننا نرجع إلى أهل الاختصاص، فالنجارة تحتاج إلى نجار، والسباكة تحتاج إلى سباك، والطب يحتاج إلى طبيب، والهندسة تحتاج إلى مهندس، لأنه دارس، لأنه عارف. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفقهه في الدين. فالفقيه الذي حاز قدرا عليا في العلم هذا الذي نرجع إليه ونسترشد به. على كل حال، معنا عدة أسئلة وجهت لعالم من علماء المسلمين نفع الله عز وجل به ظهرا طويلا، وكان عالما سلفيا سنيا يجهر بالحق إن حسبه الله حسيبه، وله جهود عظيمة جدا في نصر السلفية، والحمد لله. يجيب عن هذه الأسئلة العشرة، وكل سؤال منها الحقيقة يمثل منهجية نحتاج إليها. وفي ظل الفتنة التي يعيش فيها الناس اليوم وتقلب الأحوال، مما يؤدي إلى تقلب الآراء ما لم يكن إنسان راسخا، فكل يوم يكون له قول، وكل يوم يكون له مسألة، وكل يوم يكون له فقه جديد، وذلك لعدم الرسوخ في المسائل. مع وجود هذه الفتن، ما لم يعتصم الإنسان بالعلماء، وما لم يكن الإنسان ذا فهم ثاقب، فإنه سيضيع، خصوصا في من يتصدر الأمة ويوجه ويعلم ووراءه طلاب ووراء أحد يستمع إليه. إذا لم تكن راسخا أضعت الأمة، لأن زلة واحدة تدل على عدم فقه ربما يذهب معها ماذا؟ يذهب معها الأمة. الفتوى، فتوى العالم فتوى مسؤولة، يترتب عليه ما ترتب. إذا أفتى عالم بجواز لبس الأحزمة الناسفة مثلا والتبشير في الأعداء، ماذا سيحصل؟ الشباب سيقبلون على هذا. طيب لو أفتى عالم بأن حكام المسلمين ليسوا حكاما شرعيين ويجوز الخروج عليهم، سوف تخرج الأمة على الحكام. يعني المسألة ليست سهلة، مسألة هذه ليست سهلة، وعليه لابد أن الإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى في هذا الباب، وأن يبني فقه على الالتزام بغرض العلماء وعلى الأخذ بكلام أهل العلم. نعم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين وعمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ زيد رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فهذه أجوبة من رأس القلم على أسئلة واردة من بعض الحريصين، عاصرت محنة من المحن تعطلت معها عقول كثير ممن خاضها ونطقت فيها الرويبضة، ولله المشتكى. فقلت مستعينا بالله بعد تلكؤ حملني عليه إصرار السائلين.
نعم، فنقول جيد جدا كما قلنا أن يسأل الإنسان العالم إذا نزلت به فتنة. ولهذا ما الواجب على المسلم إذا نزلت الفتن؟ ما الواجب على المسلم إذا نزلت الفتن؟ هذا سؤال. الجواب: واحد، أن يسأل الله سبحانه وتعالى العصمة منها، فيلجأ إلى الله عز وجل لجوء المضطرين، ويسأل الله عز وجل سؤال المستغيثين أن يجنبه الفتن ما ظهر منها وما بطن، أن يجنبه الفتن ما ظهر منها وما بطن. الأمر الثاني ومباشرة وبدون مقدمات يأوي إلى العلماء ويركب سفينتهم، فإن الفريق الذي فيه العلماء فريق لا فتنة فيه، وإنما الفتنة تقع خارج العلماء دائما. الفريق الذي فيه العلماء إلزم بدون تفكير، ولو لم تفهم الدليل ولو لم تفهم الواقع، فالعلماء يفهمون وللأدلة يدرسون وبمجامع الفقه والرسوخ يأخذون، ووقت الفتن وقت ضيق، وأنت لست من أهل النظر فاركب سفينة العلماء مباشرة. قال السلف إن الله عز وجل حفظ هذا الدين بأبي بكر يوم الردة وبأحمد يوم المحنة، أي خلق القرآن. فالأمة بخير ما لزمت العلماء، فالزم ركب العلماء. وابن عباس رضي الله عنهما لما ناظر الخوارج قبل أن يبدأ المناظرة ماذا قال؟ قال لقد جئتكم من عند أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وليس فيكم أحد منهم. إذن لا يمكن تجد في صف الفتن علماء. أي عالم يقود فتنة اعلم أنه ليس من العلماء الراسخين، ولا من العلماء الذين يقتدى بهم، ولا على الصراط المستقيم. فأعطني فتنة في هذا العصر في 100 سنة الأخيرة مثلا، فضلا عن السلف، فالحمد لله هذا واضح، قادها العلماء. مات ابن باز عن 90 سنة، أي فتنة قادها ابن باز؟ ما يوجد. مات مقبل فوق 70، أي فتنة قادها؟ ما صورة اليمن في زمان مقبل وما صورة اليمن الآن؟ مات العثيمين عما يقارب 80، أي فتنة قادها؟ مات الألباني عما يقارب 90، أي فتنة قادها؟ أي ورطة للأمة قادوها ورفعوها؟ نزلوا الميادين، خرجوا على السلاطين، وضعوا السيف في الأمة، أفتوا بماذا؟ ما في. لكن جميع الثورات ما يسمى بالربيع العربي كذبا وزورا وغيره مما فعله الغرب وكاده الغرب لبلاد المسلمين، من كان فتيل هذه الثورات؟ العلماء. من كان مؤززا عليها؟ العلماء. أبدا. هتولي أنا أقول واقعه، العلماء عاشوا في هذه الأعصار التي فيها الفتن، خروج وحروب وقتال وإلى آخره. أي فتنة قادها علماؤنا؟ الحمد لله لا يوجد، ولله الحمد لا يوجد هذا. علماؤنا ما قادوا فتنا، ولا كانوا قدا لفتن، ولا أغروا بالشباب، إنما من الذي قاد الشباب إلى هذه الفتن؟ من؟ أصحاب الفتن، مثل القرضاوي مفتي الثورات كما يقال. فها هو يفتي الثورات في مصر، في ليبيا، في تونس، في العراق، في اليمن، في كل مكان يفتي بهذا، يفتي بالثورات، مفتي الثورات، ومن على شاكلته من الدعاة الثوريين الذين نزلوا الميادين وخرجوا على السلاطين وملأوا الشوارع كما رأيتم وسمعتم. ف فإذا اللجوء إلى العلماء واختلف الثاني، بقى الأول اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، طب الثاني اللجوء إلى العلماء والأخذ بفقههم. طيب الأمر الثالث كيف تخلف نفسك من فتن؟ الاعتزال، فاعتزل تلك الفتن كلها وهذه الدعوات جميعها. في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه في الصحيح وهو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر، كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عن خيري وكنت أسأله عن الشر، وفيه أنه قال يا رسول الله في ضمن الأسئلة ماذا أصنع؟ قال إلزم جماعة المسلمين وإمامه، إلزم الحاكم ولو كان فاسقا ولو كان فاجرا، إلزم الحاكم وإمامه وكن مع جماعة المسلمين لا تخرج على جماعة المسلمين. قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، إذا سقطت الحكومة ما في حاكم ولا حكومة، إذا لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال صلى الله عليه وسلم فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجر، جميع الفرق اعتزلها ولو أن تعض على أصل شجر حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. الاعتزال، واعلموا أن الاعتزال على قسمين، اعتزال الفتن على قسمين، الأول اعتزال بالبدن فلا تشارك فيها أبدا ولا تنغمس ولا تقاتل في أيام الفتن أبدا ولا تنحاز إلى طائفة، كما اعتزل جل الصحابة ما جرى بين عينيه ومعاوية وهما من هما من الصحابة، ومع ذلك جل الصحابة اعتزلوا. قال ابن سيرين رحمه الله تعالى هاجت الفتنة وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون، فما قاتل كانوا 10,000 صحابي وقتها، فما قاتل منهم 100 بل لم يبلغوا 30 في الطائفتين، يعني 30 من 10,000 وكانوا متأولين رضي الله عن الجميع، وكان علي أولى بالحق معاوية، ومعاوية المجتهد صحابي فاضل جليل رغم أنوف القطبيين وعلى رأسهم سيد القطب، ورغم أنوف الروافض فإنه صاحب الفضائل. فهذا هو النوع الأول من الاعتزال، لا تشارك لا تقاتل ولا تساند ولا تساعد ولا تنضاف إلى طائفة إذا كان الحق غير واضح. طيب النوع الثاني من الاعتزال، الاعتزال باللسان فلا تزكي هذه الفتن بلسانك، ولكن لا تعتزل البيان. الواجب عليك وهو أن تنصح الأمة ماذا عليها في هذه الفتن، ماذا عليها؟ اعتزل فلا تشارك، لكن بين أن هذا لا يجوز، واحذروا يا شباب، احذروا يا أمة الإسلام المشاركة والنزول، واحذروا الاشتراك، واحذروا واحذروا إلى آخره، لأن من للناس في أزمان الفتن إلا العلماء. بعض الناس يظن أن يعتزل البيان يدخل في ذلك اعتزال البيان، وأن العالم لا يتكلم في هذه المسألة أبدا حتى ولو كان ماذا بالبيان، لا هذا غلط، ويقول أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وكذا، أمسك عليك لسانك فلا تخرج في الفتنة، وليسعك بيتك فلا تخرج في الفتنة، إنما الشرع وبيانه يجب على العلماء ولا ينبغي كتمانه. وقد أخذ الله الميثاق على الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، وقال سبحانه وتعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. والصحابة الذين اعتزلوا الفتنة لم يعتزلوا البيان، فقد جاء في الصحيح من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أنه لما رأى رجلا ذاهبا ينصر عليا رضي الله عنه فقال إلى أين تذهب؟ قال ذاهب لأنصر هذا الرجل عليا رضي عنه. قال ارجع ارجع، فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. ارجع. ولما رآه في الصحيح أيضا من حديث أبي بكر معهم عائشة قال من معكم؟ قالوا عائشة. قال ارجعوا، فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. يبقى إذا الاعتزال يكون عن مشاركة لا عن المناصحة لا عن البيان، وإلا وقعت الأمة في ضرر عظيم. يبقى إذن ما الذي يجب علينا في وقت الفتنة؟ ها واحد، نعم، اللجوء إلى الله عز وجل وسؤال الله عز وجل بصدق العصمة. الثاني محسن، نعم، اعتزال الفتن، اعتزال بالأبدان والأجسام واعتزال باللسان فلا تزكي بدنها. نعم تمام أحسنت. الثالث يا سيد، نعم، لزوم العلماء. أجلس عند العالم، حصلت فتنة مثلا في أي بلد من البلدان، أول شيء أركب روح العالم وأجلس بجواره وسير وراءه، لأن العالم هو الأمانة، هو الأمانة. واضح إخواني؟ واضح. يبقى هذه ثلاث أمور عامة، في أمور كثيرة لكن هذه يجمع هذه الأمور العامة. لجوء إلى الله، لجوء إلى وراث الرسول وهم العلماء، اعتزال الفتن، اعتزال الفتن. نعم.
من عظيم منة الله تعالى على العبد المسلم أن يلهمه رشده ويوفقه لمرضاته ولا يكله إلى نفسه طرفة عين.
هذا قاعدة، قاعدة. من عظيم منة الله عز وجل أن يلهمه رشده ويوفقه لمرضاته ولا يكله إلى نفسه طرفة عين. الله أكبر. هذا من عظيم منة الله على العبد أن لا يكل إلى نفسه، وأن يوفقه وأن يرشده وأن يهديه وأن يلهمه رشده. لأن العبد لو وكل لنفسه طرفة عين ما الذي يحصل يا إخوان؟
يهلك،
صح ولا؟ لكن العبد لا يستغنى عن الله عز وجل طرفة عين، طرفة عين، ولا يستغنى عن الله عز وجل قدر نفس. ولو وكل العبد نفسه لهلك، لهلك. لكن العبد إذا وفق وسدد وجعله الله سبحانه وتعالى هداية فذاك محض فضل الله عز وجل. ولهذا فالعبد محتاج إلى سؤال الله الهداية كل لحظة. قال تبارك تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تسأل الله الهداية إلى الصراط المستقيم. وقد ذكر بعض أهل العلم لماذا السؤال لله الهداية دائما مع الفداء في كل ركعة، مع أن العبد يكون على الهداية. يعني أنت على الهداية، أنت على الهداية، فلماذا تسأل الله الهداية وأنت على الهداية؟ الجواب قال بعض العلم مرد ذلك الثبات، يعني ثبات على الهداية. وبعضهم قال بل هو لأن الهداية تتجدد، أن تحتاج إلى تجدد الهداية في كل وقت في كل لحظة. هداية في صيامك، في صلاتك، في حجك، هداية في صلاة الفجر وصلاة الظهر، هداية تتجدد مع أقوالك مع أعمالك. الهداية ليس شيئا وحيدا إن فرغت منها انتهت، لا، الهداية تحتاج إلى أن تهدى في جميع أقوالك وجميع أعمالك وجميع أفعالك، فلتستغنى عن الله عز وجل. لهذا أنت محتاج دائما إلى أن تقول اهدنا الصراط المستقيم. متى تستغنى عن الهداية؟ تستغنى عن الهداية في دعوتك إلى الله، في معاملتك مع زوجتك، في معاملتك مع أولادك، مع جيرانك، حتى مع الأعداء والخصوم. لا يمكن أن تستغنى. فمن عظيم منة الله عز وجل عبدي أن يلهمه رشده وأن يوفقه لمرضاته ولا يكله إلى نفسه طرفة عين. نعم.
وإن من أعظم أسباب الهداية والتوفيق هي سؤال المرء المسلم عن دينه، ومن تدبر قوله تعالى واسألوا.
هذه قاعدة أيضا، قاعدة ثانية يعني الأولى، هذه قاعدة أولى. قاعدة ثانية أخوان، من أعظم أسباب الهداية والتوفيق هي سؤال المرء المسلم عن دينه. أعظم هداية أو أعظم أسباب الهداية أن تسأل عن دينك. قال صلى الله عليه وسلم ما يريد الله به خيرا، خير النكرة في سياق الشرط، يفقهه في الدين. ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فالخير كل الخير في الفقه في الدين. نعم.
ومن تدبر قوله تعالى واسألوا أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ظهر له أن الله سبحانه وتعالى ما أمر عباده وحثهم على ذلك إلا لرجوع عظيم المنفعة لهم بذلك.
إلا لرجوع عظيم المنفعة لهم بذلك. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الله ما أمرك بسؤال أهل الذكر إلا لأن ذلك فيه ماذا؟ فائدة عظيمة جدا. والناس من جهة معرفة الدين وعدمه على ثلاثة أقسام. الناس بذلك على ثلاثة أقسام. القسم الأول هم المجتهدون والعلماء الربانيون، وهؤلاء الذين لهم أهلية النظر في النصوص فيستنبطون منها مباشرة القسم الثاني العوام، وهؤلاء فرضهم والواجب عليهم سؤال العلماء، فرضهم سؤال العلماء، أن يسألوا العلماء. قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم
لا تعلمون،
لأنه ليس عندهم أهلية النظر في النصوص ولا أهلية فهم كلام العلماء. إذا ذكرت لهم الأقوال العام ما يدري يرجح بين الأقوال، حتى لو ذكر قيل له في هذه المسألة ثلاثة أقوال، القول الأول كذا والقول الثاني كذا والقول الثالث كذا، هل يستطيع أن يرجح؟ ما يستطيع. إذن ويسأل العلماء عن الحكم، يسأل العلماء. أنا زوجتي أرضعت هذا الطفل 4 رضعات، هل يحرم طفلي ولا ما يحرم عليها؟ أو زوجتي أرضعت طفلا فشكت، أرضعته 4 رضعات أو 5 رضعات؟ يبقى يسأل أهل العلم، يقول له تحرم أو لا تحرم. والقسم الثالث وسط بين القسمين، وسط بين المجتهدين الذين عندهم أهلية النظر في الأدلة مباشرة، ووسط بين العوام الذين ما عندهم أي نظر فيسألون أهل العلم. القسم الوسط وهم قسم طلبة العلم الذين حصلوا أهلية يستطيعون فيها وبها معرفة أقوال العلماء في المسألة، والترجيح بين الأقوال، وليس لهم أهلية الاستقلال. ليس لهم أهلية الاستقلال، إنما عندهم أهلية النظر في كلام العلماء. لما طلبة العلم يعني. يبقى عندنا عالم كبير، عندنا طالب علم، عندنا عامي. العالم الكبير ينظر في الأدلة ويستنبط منها، العامي يسأل العالم، الوسط طالب العلم ينظر هنا في أدلة في كلام العلماء وخلاف العلماء وأدلة العلماء ويرجح بينها. نعم. إذن ما أصنف الناس؟ قولي أشرف، من جهة العلم ها والمعرفة بالشريعة أصنف الناس، الناس على ثلاثة أقسام. القسم الأول العلماء المجتهدون، وهم من لهم أهلية النظر في الأدلة الشرعية. طيب القسم الثاني ها محمد عامي ما عند أي نظر لا في الأدلة ولا في كلام العلماء، فهذا فرضه أن يسأل أهل العلم. القسم الثالث عادل طلبة العلم، وهم الوسط بين والعوام، وأهليتهم تقتضي النظر إليه في كلام العلماء والترجيح بينها، في كلام العلماء والترجيح بينها، كلام العلماء والترجيح بينها. نعم شخنا. نعم
بارك الله فيكم. طلب العلم يا شيخنا الذي يمتلك الأهلية في النظر والترجيح لا يدخل في المخلد من باب
يدخل في ماذا؟
المخلد يا شيخنا من وجه
لا، ليس التقليد بمفهوم الخاص. تقليد مفهوم الخاص هو ذهاب إلى قول الغير بلا معرفة الدليل، إنما الطالب يذهب إلى القول بمعرفة الدليل، ليس هذا هو التقليد الخاص. لكن التقليد العام وهو أن يتقلد أقوال العلماء فينظر فيها. نعم.
قال العلامة السعدي في تفسيره لهذه الآية، وهذه الآية وإن كان سببها خاصا بالسؤال عن حالة الرزق،
وهي الآية فاسألوا أهل الذكر. نعم.
وإن كان سببها خاصا بالسؤال عن حالة الرسل المتقدمين لأهل الذكر وهم أهل العلم، فإنها عامة في كل مسألة من مسائل الدين أصوله وفروعه إذا لم يكن عند الإنسان علم منها أن يسأل من يعلمها، ففيه الأمر بالتعلم.
لأن العبرة ليس بخصوص السبب بل بعموم المعنى. يعني الشيخ سبب يقول هذه الآية وإن كان سببها خاصا بالسؤال عن حالة الرسل المتقدمين لأهل الذكر وما أهل العلم، فإنها عامة في كل مسائل مسائل الدين. العبرة ليست بخصوص السبب بل بعموم معنى. نعم.
إذا لم يكن عند الإنسان علم منها أن يسأل من يعلمها، من يعلمها، ففيه الأمر بالتعلم والسؤال لأهل العلم، ولم يؤمر بسؤالهم إلا لأنه يجب عليهم التعليم والإجابة عما علموه.
انتبهت؟ قال ولم يؤمر بسؤالهم إلا لأنه يجب عليهم هذا السؤال. يبقى فرض العام أن يسأل، يجب على كل من قدم على الأمور أن يتعرف على حكم الله أولا. أنت تريد يا عمي شيئا ما، اسأل العلماء، اسأل عنه العلماء قبل حتى لا تتورط. ففيه أن فرض العام أن يسأل أهل العلم، وفيه ماذا؟ وفيه أن أهل العلم مرجعية معتبرة شرعا، لأن الله لا يحيل على أهل العلم وهم غير معتبرين، إنما لأن أجوبتهم بالنسبة للعوام حجة يسيرون عليها تكون معتبرة حتى ولو كان القول في نفسه خطأ. واحد عامي ذهب إلى عالم فسأله عن مسألة فأجابه العالم، والعالم أجابه مثلا بقول خطأ، هل على العام شيء؟ ليس عليه شيء. طب هل على العالم شيء؟ أيضا ليس عليه شيء إذا كان مجتهدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحكيم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. المذموم من يعرف أن فتوى العالم هذه خطأ ثم يتبعه فيها ويقول أنا أتقلد قول عالم واجعلها في رقبة عالم، لا هذا لا، اجعلها في رقبة عالم. هذه متى؟ هذه إذا كنت تسأل العالم وأنت ما تعرف شيئا فتسأل العالم، فهي في رقبة عالم. أما أن تعرف يقال لك هذا العالم أخطأ في فتوى في الربا أو في شيء من هذا، هذا العالم أخطأ وتقول لا ولو أخطأ أنا ما أعرف شيئا أنا أجعلها في رقبة عالم. طب لماذا تجعلها في رقبة عالم العالم الذي أخطأ ولم تجعلها في رقبة العالم الذي أصاب؟ أنت صاحب هوى لست صاحب جهل. لماذا تجعل الفتوى في رقبة العالم الذي أخطأ ولم تجعل الفتوى في رقبة العالم الذي أصاب؟ ولهذا الشيخ مقبل ابن هادي الوديعي رحمه الله قيل له ذات مرة لما جاءوا بفتاوى العلماء وقالوا في جواز الدخول البرلمانات وهكذا والمجالس هذه وقالوا عندنا فتاوى العلماء، قال سبحان الله أليس هذه فتاوى العلماء التي رضيتموها بالأمس لما قال العلماء بجواز الاستعانة بالأمريكان عند الحاجة فرضتم كلام العلماء بل وطعنتم بالعلماء الآن تأتون بفتاوى العلماء؟ إذن أنتم لستم أتبع علماء، أنتم أتبع هوى. لكن لما كانت لكم مصلحة في اتباع العلماء قلتم العلماء، ولما خالفت المصلحة العلماء قلتم ننحي العلماء. واضح يا إخواني؟ يبقى إذن العام معذور لو سأل العالم حتى لو أخطأ هو ما يدري عن خطأ شيئا. طيب والعالم أيضا لا يأثم إذا أفتى باجتهاده وبان خطأه، من الذي يلام؟ من يقلد العالم في خطئه وقد عرفنا بمخطئ، يقول أنا شافعي المذهب. طب شافعي هنا ما أصاب لأنه خالف الدليل، عدم وصول الدليل إلى الشافعي. ما زلت أيضا أنت تتبع كلام الشافعي؟ يقول نعم أنا شافعي ولا أخرج عن مذهبه. نقول هذا تعصب مذهبي مذموم. الشافعي نفسه رحمه الله تعالى ماذا قال؟ قال الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي، هذا كلام الشافعي وقد صح الحديث. اتبع لو كنت متبع الشافعي بحق اتبع الدليل، فإن الشافعية لم يدعو الأمة إلى أن تقلد كلامه، إنما الشافعي دعا الأمة إلى أن تتبع النص إذا صح الحديث فهو مذهبي. نعم يا عادل عندك أي سؤال؟ إذا لم يجد عالما في قريته فليذهب إلى مركزه، إذا لم يجد عالم في المركز فليذهب إلى المحافظة. ليس أنه إذا لم يجد العالم في عزبته يقول أنا أفعل ما أريد، لا، إنما يرحل يرحل يسأل عن عالم. نعم نعم. العالم هو اللي يستفتي قلبه، لأن قلب العالم مليء بالعلم فسيجد علما يفتيه، أما العام يستفتي قلبه هيهلكه. العالم العام قلبه فارغ، فلو استفتى قلبه قد استفتى جاهلا، لكن العالم قلبه محشوم بالعلم، فإذا استفتاه استفتى عالما. يبقى إذن القلوب تعود إلى ثلاثة: قلب المجتهد وقلب الطالب وقلب العام. ويجري على الثلاثة في أصل المسألة ماذا يصنع؟ ما يجري على قلوبه، ما يجري على قلوبهم. نعم نعم. هي المهمة ما يعني ماله هذا ما استفتى قلبا، هذا استفتى عالما بس يأخذ فتوى توافق هواه، هذا ضال ما لها علاقة بالقلب الآن، إنما استفتى قلبك. وهذا إذا كما قلنا الثلاثة، وهو أن العامي ما يجوز أن يستفتى قلبه لأنه ما أدري، إنما العالم يستفتى قلبه بمعنى ما يطمئن طالب العلم ما يطمئن إلى قول من هذه الأقوال، فقلبه مضبوط بميزان الضوابط. والعالم إلى ما يطمئن لنفسه من الأدلة الشرعية ما يميل إليه. طب إذا لم يكن له ميل مطلقا قلبه لما استفتاه قال لا أعلم، وجب عليه أن يتوقف. ولهذا المستفتي قلبه إن رجح شيئا ومال إلى شيء أخذ به، طيب، وإذا لم يجد طريقا للترجيح ولم يمل قلبه إلى شيء فمعناه ماذا؟ فمعناه أنه يتوقف. فليس منع استفز قلبك أنك تترك الضوابط الشرعية والأدلة الشرعية وقلبك يفتك، لا 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 لا، استفز قلبك يعني يا أيها العالم إذا نظرت إلى الأدلة وجدت الأدلة شبه متكافئة أو كذا فأفتي بما تميل إليه وتطمئن إليه من هذا. طيب، وكذلك طالب العلم إذا نظر إلى الأقوال وكذا متكافئة فيفتي بما يميل إليه من هذا. لكن أن العالم أو أن طالب العلم أو أن كذا أو أن أحد يستفتي قلبه بمعنى على ما فهم العوام أيضا، ساعة وساعة، ساعة لقلبك وساعة لربك، ساعة يعبد الله فيها وساعة يعصي، لا، إنما كل الساعات لله عز وجل. لكن ساعة يتعبد عبادة محضة وساعة يتعبد باستغلال المباح. كذلك استفتي قلبك، ليس معناه ترك الأمر على ما هو عليه حسب ما تهوى، لا، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبع لما جئت به، وإنما استفتي قلبك ماذا؟ استفتي قلبك بمعنى بالضوابط الشرعية. انظر ما تميل إليه من هذا القول، ما تميل إليه من ترجيح. نعم.
وفي تخصيص السؤال بأهل الذكر والعلم نهي عن سؤال المعروف بالجهل وعدم العلم، ونهي له أن يتصدى لذلك.
تمام، فاسألوا أهل الذكر إذا لا تسألوا أهل الجهل، فاسألوا أهل الذكر إذا لا تسألوا أهل الجهل. نعم.
وقد قيل قديما حسن السؤال نصف العلم، ومعلوم أن المرء لا يترقى في درجات العلم إلا بكثرة سؤاله وتحريه، وهنا كلمات
نعم.
نافعات.
فمن ضمن أساليب التعلم كثرة السؤال والاستشكال، بشرط أن يكون السؤال هادفا، بشرط أن يكون الاستشكال قويا وفي الباب. فإن حسن السؤال وحسن الاستشكال ينم عن قوة السائل، ينم عن قوة السائل. في واحد يستشكل استشكالا سطحيا، في واحد يستشكل استشكالا في التنطع، في واحد يستشكل استشكالا قويا يتصل بالموضوع وفيه علم. عائشة استشكلت على الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب ايه عذب ويهلك. فقالت يا رسول الله أليس الله عز وجل يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا؟ يبقى هذا هو، حوسب وينقلب إليه مسرور. قال يا عائشة ليس ذلك الحساب، إنما ذلك العرض. يبقى فسوف يحاسب حسابا يسيرا، هذا العرض، ألم تفعل كذا يوم كذا، ألم تفعل كذا، ها أنا قد سترت عليك في الدنيا وأغفر لك اليوم. إنما من نقش الحساب عذ. يبقى عائشة استشكلت استشكالا قويا رضي الله عنها. نعم.
وهنا كلمات نافعات سطرتها براعة الإمام العالم ابن القيم رحمه الله، نصدر بها المقام.
يراعته، يراعت
براعة
لا يراع بالياء،
يراعة الإمام العالم ابن القيم رحمه الله، نصدر بها المقام ونشحد بها همم أقوام، مراجين منها الإفادة من كتابه مفتاح دار السعادة، ثم نعقبها بجمل النافعات من كتاب الموفقات، الموفقات الشاطبي رحمه الله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وأما شجرة الجهل فتثمر كل ثمرة قبيحة من الكفر والفساد والشرك والظلم والبغي والعدوان والجزع والهلع والكنود والعجلة والطيش والحدة والفحش والبذاءة والشح والبخل. ولهذا قيل في
نعم
حد
إذن الجهل له شجرة والعلم له شجرة. شجرة الجهل تثمر ماذا؟ كل ثمرة قبيحة من جميع أنواع القبح، هذه ثمرة الجهل. ولهذا أنفع شيء للإنسان العلم وأضر شيء على الإنسان الجهل. لكن الأشر من الجهل والأضر الهوى. فإن الجاهل على قسمين، فإن الجاهل على قسمين: جاهل لكن نفسه تتحرك لطلب الهدى، وعلم الله أنه لو علم لفعل وطبق، فهذا جاهل معذور. يفوته خير، نعم بجهله، لكن لا يقع في مأثم لأنه جاهل، لكن يتمنى أن يعلم، نفسه تحرك طلب العلم، ولو علم الشيء قال سمعا وطاعة. الثاني جاهل صاحب هوى، جمع بين الدائين، يجهل وفي نفس الوقت هو صاحب هوى، ما يسأل ويفرط، ولو وصله العلم ما عمل به لأنه صاحب هوى. اسأل الشيخ فلان، أنا ولا أسأل الشيخ فلان ولا شيء، الشيخ فلان يضيق عليه، الشيخ فلان هذا كذا كذا، فهو صاحب هوى، وهذا المذموم من كل وجه، وهذا المذموم من كل وجه، وهذا الجهل الذي يأثم عليه صاحبه. وهو صاحب الهوى الذي لا تتحرك نفسه لطلب الهدى، ولا يعمل بالهدى حينما يظهر له، ولا يعمل بالهدى حينما يظهر له. نعم.
ولهذا قيل في حد البخيل جهل مقرون بسوء الظن، ومن ثمرته الغش للخلق.
ولهذا قيل في حد البخل، البخيل ماذا؟ جهل مقرون بسوء الظن. نعم. طيب ايه علاقة يا اخواني البخل بالجهل وسوء الظن؟ يلا ما علاقة؟ يقول حد البخل جهل مقرون بسوء الظن، كيف هذا بخل؟ نقول منع النفقة مثلا الواجبة عليك، لكن هنا قال حد البخل جهل مقرون بسوء الظن. ها تمام، سوء ظن بما عند الله، ويظن أنه لو أنفق لذهب ماله. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة من فضل. تبو الجهل، جهل بمقام الله أن الله يخلف عليه، جهل بثواب الصدقة وأن الله يخلف عليه، جهل بقبح ما هو عليه من خلق، كل هذا يدخل في أنواع الجهل. يبقى جهل مقرون بسوء ظن هذا البخيل. نعم.
ومن ثمرته الغش للخلق والكبر عليهم والفخر والخيلاء والعجب والرياء والسمعة والنفاق والكذب وإخلاف الوعد والغلظة على الناس والانتقام ومقابلة الحسنة بالسيئة.
ومن ثمرة الضمير يعود على ماذا؟ يعود على البخل ولا على الجهل؟
على
الجهل. نعم.
والأمر بالمنكر والنهي عن المعروف وترك القبول من الناصحين وحب غير الله ورجائه والتوكل عليه وإيثار رضاه على رضا الله وتقديم أمره على أمر الله والتموت عند حق الله والوثوق بما عند حق نفسه والغضب لها والانتصار لها. فإذا انتهكت حقوق نفسه لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم بأكثر من حقه
بأكثر من حقه.
وإذا انتهكت محارم الله لم ينبض لها عرق غضبا لله، فلا قوة في أمره ولا بصيرة في دينه. ومن ثمرتها الدعوة إلى سبيل الشيطان وإلى سلوك طرق البغي واتباع الهوى وإيثار الشهوات على الطاعات. وقال
يعني إذا
انتهكت السؤال،
إذا أخذ حقه وإذا اعتدي عليه، إذا به يغضب غضبا شديدا وكذا وكذا، طيب ويغضب لنفسه وينتقم ربما بأكثر من حقه. وإذا انتهكت محارم الله لم ينبض له عرق كن غضبا لله. النبي كان إذا اعتدى عليه أو غير ذلك وأوذي يصبر، لكن إذا انتهكت حرمات الله كان يغضب، كان يغضب إذا انتهكت حرمات الله. هذا العكس، غضبه لنفسه لا لربه. أما المؤمن فغضبه لربه ويهضم نفسه. ولو أنه أخذ بالجائز وهو فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه فإنه لا يتجاوز، قال تعالى بمثل ما اعتدى عليكم، فلا يتجاوز، بل ربما يلجأ إلى العفو وهو الأفضل، فمن عفى وأصلح فأجره على الله، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفى وأصلح فأجره على الله، إن الله لا يحب الظالمين. هذه الآية ذكرت أقسام الناس حال الاعتداء عليهم، نقول كذا تقسيم، هذه تقسيمات جيدة يا أخواني انتبهوا لها، والعلم تقسيمات أصلا. أقسام الناس حال الغضب عليه، القسم الأول أهل العدل، وهم من إذا اعتدي عليهم رد الاعتداء بمثله وحكم هذا المقام جائز. حكم هذا المقام ايه؟ جائز، يعني يجوز لك ان ترد الاعتداء بمثله. القسم الثاني اهل العفو، يبقى القسم الاول اهل العدل والقسم الثاني اهل العفو، وهم من اذا اعتدي عليهم لم يردوا الاعتداء بمثله، لم يردوا عليه بل عفوا، بل عفوا. وأصلح. وحكم هذا القسم أنهم أهل فضل، وهذا مستحب، وهذا مستحب. يبقى العدل ما حكمه؟ واجب. طيب والفضل ما حكمه؟ مستحب. والثالث أهل ظلم، أهل ظلم، وهم من إذا اعتدي عليه تجاوز في أخذ الحق فيظلم، وحكم ذلك أنه محرم، أنه محرم، وهم أهل ظلم. إذن الناس ثلاثة أقسام، أهل عدل وهذا واجب، وأهل فضل وهذا مستحب، وأهل ظلم وهذا محرم. واضح إخواني؟ دي تقسيمات يا إخواني ماتعة، بارك الله فيكم. طيب يدل عليها آية واحدة، يدل عليها آية واحدة، اكتبوا كده، ويدل على ذلك آية واحدة، قال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إن الله لا يحب الظالمين. طيب قل يا سيد أقسام الناس، حال الاعتداء عليه على ثلاثة أقسام، أهل عدل، وهذا واجب يجب عليه. سي أحمد قسم ثاني ما عرفش اللي هو ايه نخش السيد. قول يا سيد يعني واجب يا سيد. ايوه يجب ان لا يتجاوز مش يجب ان يرد. مش يجب ان يرد يجب ان لا يتجاوز تمام. لكن ما هو مو بوجب الرد. ليه؟ لانه لو عفى هذا افضل. نعم يعني جائز له لكن واجب بمعنى ايه يعني عدم التعاد. طيب نعم طيب يبقى الجائز على الرد. نعم يا خلي بالك محمد احسن استفرصه بي. نعم طيب القسم الثاني قول يا باشمهندس دول اهل عدل. القسم الثاني اهل الظلم وهم تجاوز الحد فهم اثمون. طيب القسم الثالث ها قول يا ابراهيم بين ظالم يتجاوز وبين راد بمثلي ده عدل. في بقى مقام ارقى اللي هو ايه اهل الفضل والعفو. يعني نستطيع نقول ايه نستطيع نقول اهل الفضل وسط بين طرفين. طرف هم اهل عدل وهم الذين ينضبطون فيردون الاعتداء بمثل وان عاقبتهم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به. طيب واهل ظلم وهم من يتجاوز الحد. يوجد اهل فضل وهم من ماذا يعفو ويصلح. طيب سؤال أيهما الأفضل الفضل أم العدل العفو أم العقوبة والعدل. تفصيل بمعنى العفو أفضل إذا كان معه الإصلاح والعدل أفضل إذا ترتب على العفو فساد. ولهذا الله قال فمن عفا وأصلح. لأن أحيانا تعفو عن واحد يتطاول. بعض الناس مثلا ممكن يحصل معك شيء من بعض الشباب أو بعض الناس وكذا يعتدي عليك وكذا ويحكم عليه بالسجن. يأتي بقى الناس وهذا وذاك يا شيخ اعفو عن يعني ماذا تستفيد من سجني وهو هذا عربيد اصلا. يبقى سجنه افضل بل قد تأثم بالعفو. قد تأثم اذا كان تؤدي الى فساد. شاب يفحط بسيارته ودي من عادته ثم صدر رجلا وقف على الطريق لا تعفو. طيب رجل مؤدب ومحترم ويمشي بالسيارة وضيق عليه فضربك اعفو. فمن كان العفو يؤدي إلى استطالته على الاعتداء فلا يحرم العفو ولا يجوز. أما إذا كان لا يؤدي إلى ذلك فالعفو أفضل. واضح إخواني؟ هذه المقامات التي ندرسها في هذا الباب. نعم لا ده خارج مسألتنا ده مبحث آخر مبحث آخر خارج مسألة العدل والظلم والعفو خارج الجهل والعين مبحث آخر. ويقولون آمنا بالله وبرسوله وأطعنا ثم تولى فريق منهم وهم معرضون وإياكم لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. ده أصلا صفتهم هي صفتهم ماذا ما قاله الله عز وجل وهو أنهم معرضون عن الحق لا أعمل به فولا أصحاب هوى ولا يشفع لهم ويأكلهم الحق للمذعنين لأنهم لا يأتون رغبة في التحكم إلى قال الله قال رسول إنما رغبة في أخذ حقوقهم. فلهذا هؤلاء آثمون ولو تحكموا آثمون ولو تحكموا إلى قال الله قال رسول لا نجوز لهم أن لا يتحكموا ونقول لا نعاقبكم بنقيض قصدكم فلن نحكم لكم بالشرع لأنكم ما تريدون شرع. مثلا الشرع ولا يكون مثلا للذكر مثل حظ الأنثيين في الأولاد. فهذا واحد ما يتحكم عن شرعي في سائر حياته. لكن هذه المسألة يقول أنا أريد الشيخ، أنا أريد حكم الشرع. لماذا؟ لأن حكم الشرع يعطيني أموالا أكثر. فهل أقول أعاقبه فلا أحكم له بالشرع؟ لا، أحكم له بالشرع حتى لو كان صعب. لكنه يأثم ولو أنه قال حكم الشرع حيث نتحكم إلى هواه لا إلى الشرع في الحقيقة، وكان هواه في الشرع فيعامل معاملة صاحب الهوى. متى يعامل معاملة صاحب الحق والفضل والمؤمنين؟ أن يتحكم الشرع له أو عليه. والله يا إخواني أحيانا بعض العوام، والله ما أقول طلبة علمه فقط، يعني هذه قد توجد في طلبة العلم، لكن حتى بعض العوام والله قد يكون أرقى من كثير من بعض طلبة العلم الذين ليس عندهم هذا الخلق. حينما يقول يا شيخ يا شيخ أنا أريد الشرع، يا شيخ افتني بالشرع. والله امرأة منذ قريب تبدو عامية عامية، وأبوها وهي امرأة مطلقة عندها أولاد وكذا، وأبوها يعني يراعيها وكتب لها بعض أشياء، وأخوها يعني الأب أعطاها بعض الأشياء ويدعي الظلم وإلى آخره، مع أن الأب ما ظلمه. وتستفتيني وقد كتب لها أبوها، تقول يا شيخ أفتني بالشرع، لو أن الذي كتبه أبي لي ليس من حقي أنا لن أخذه، مع أنه كتب باسمها، مكتوب باسمها والأب موافق وغير ذلك، ولكنه رزقت بركة الفتوى فكان الحق لها وليس عليه. لكن الشاهد قبل أن أفتي أنا لها هي تقول أريد الشرع، لو أن الشرع. لماذا؟ شوف بقى التعليل، انظروا للتعليل بجواري أنها تخاف الله، قالت لأنني لا أريد أن يعذب أبي من أجله، مع أن أبوه حي. ما يكون مراد أبي الإحسان إلي ومع ذلك أنا أكون سببا في عذاب؟ أنا لا أريد أن يعذب أبي من أجله. إن كان هذا جائز، إن كان هذا جائزا شرعا فاحكمني به، وإلا فلا. فأحيانا والله يا أخواني أحيانا قد يكون المستفتي معلما للمفتي بخلقه وتعظيم شعائر الله عز وجل، وهذا ثمرة العلم، أنه يورث الخشية ويورث الخوف من الله سبحانه وتعالى. ما فائدة علم لا يفيد الإنسان؟ ما فائدة العلم لا ترعي فيه حق الله؟ هذا يكون وبالا عليك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: والقرآن حجة لك أو عليك. نعم.
ومن ثمرتها الدعوة إلى سبيل الشيطان وإلى سلوك طريق البغي واتباع الهوى.
وبالجملة فالخير بمجموعه
وبالجملة فالخير بمجموعه ثمر يجتنى من شغف العلم، والشر بمجموعه شوك يجتنى من شغف الجهل.
الله وضيق قاعدة، هذه كلها قواعد. قالت يا أخوان هذه نفرغها في دفاتر، يبقى قواعد يبقى تقصيبات. أنا قلت لكم من قبل، قلت لكم من قبل بد يكون عندك 6 دفاتر، ها 6 دفتر للمصطلحات التعريفات، ما تعريف الشرك، ما تعريف التوحيد، ما تعريف البدعة، ما تعريف السنة، دفتر التقسيمات والفروق. ولو أردت أن تجعل دفترين ما لا إشكال، ما أقسم الشرك الأكبر، ما أقسم الشرك الأصغر، ما أقسم الخوف، ما أقسم التوكل، الفروق، ما الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر، ما الفرق بين النفاق الأكبر والأصغر. دفتر للقواعد العلمية تعلقت بعقيدة، تعلقت بلغة، تعلقت بفقه، تعلقت بأصول فقه، تعلقت بمسالك وتربية أيا كانت. دفتر للاستشكالات العلمية الموجودة، استشكال وجوابه، دفتر المسائل العلمية، مسألة وجوابها، دفتر للتراجم، أعلام، أماكن، غزوات، لابد يكون معك هذه 6. وتيسيرا عليك هذا دفتر كبير 100 صفحة مثلا، ويكون مقسم 6 أقسام، وده يكون معك دائما في أي درس، أي درس يكون معك بجوار أنك تعلق على الكتاب، انقله إلى محله، لأنه في النهاية سوف يكون عندك دفتر قواعد فقط، دفتر تقسيمات فقط، دفتر فروق فقط. أنفع شيء، أنفع شيء. ماشي يا جماعة؟ ماشي يا سيد؟ ماشي يا أحمد؟ ماشي يا محسن؟ ماشي يا عادل؟ يبقى عندنا الدفاتر هذه، عندنا هذه الدفاتر تكون موجودة، عندك 6 دفاتر. أنت الدفتر هذا 6 على 200، يبقى عندك كم؟ 30 صفحة. أنت الدفتر، الدفتر آخر، وهكذا. في النهاية يكون عندك 5 دفاتر، 10 دفاتر. هذه التقاسيم وحدها، هذه فروق وحدها، هذه كذا، لأن ما في كتب مصنفة مثل هذه أشياء يعني بسهولة، أو تكون القواعد مختلطة من فقهية وأصول. إحنا عندنا في تصنيف في قواعد الفقه، تقول في قواعد الأصول، لكن في قواعد، في قواعد بصفة عامة، تربوية، لغوية، مسلكية، عقدية، ها؟ كل هذه تكتبها في دفتر القواعد، كل هذا معك دائما. أي درس تحضره بده يكون معك دفتر، دفتر ماذا؟ دفتر التقاسيم هذه، يكون معك دفتر. شوف المرة القادمة معكم ماشي، ولا أبوكم يجيب لكم دفتر، سدفاتر الحصة، اللي مش هيجي الحصة جايب دفتره هنطرده، يجيب ولي أمر. ماشي؟ نعم. فيقول وبالجملة، وبالجملة، انظر القاعدة، وبالجملة فالخير بمجموعه ثمر يجتنى من شجرة العلم، والشر بمجموعه شوك يجتنى من شجرة الجهل. الله أكبر. فالخير بمجموعه ثمر يجتنى من ثمرة العلم، والشر بمجموعه ثمر يجتنى، شوك يجتنى من شجرة الجهل. من يعيد؟ قولي عبد الرحمن. فالخير، أحسنت، قولي إبراهيم. يجتنى من ثمرة الخير العلم، والشر بمجموعه شوك يجتنى من شجرة الجهل، من شجرة الجهل. قول يا ضمياتي. ثمر من شجرة العلم، والشر كله شوك بمجموعه، شوك يجتنى. طب لماذا عبر في الخير بثمرة وعبر في الشر بشوك؟ نعم، لأن الشجر على قسمين، شجر مثمر وشجر غير مثمر. شجر مثمر تستفيد به، ثمرة فاكهة، ثمرة برتقالة، ثمرة منجو، ثمرة كذا، هذا المثمر ينتفع به. طيب والشجر الآخر غير مثمر، وهو على قسمين، على قسمين، غير مثمر لكن قد يكون له نفع الظل ونفع كذا وكذا وكذا، وإن لم يكن له ثمر، وآخر غير نافع، يعني شجر نافع ولم يكن مثمر لكن نفعه في غير الثمر، وشجر آخر شجر شوك فلا تنل منه إلا مضرة، إن اقتربت منه أضرك. فلا هو له ثمر يجتنى، ولا هو له ظل ينتفع به، فإنه ممنوع الاقتراب. ولهذا حظ شجرة الشوك أن تجتث، أن تجتث. ولهذا الله مثل كلمة توحيد بالشجرة الطيبة وكلمة شرك بالشجرة الخبيثة. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة؟ طب والثانية؟ كمثل شجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. إذن فالخير بمجموعه، ها، ثمر يجتنى من شجرة العلم، والشر بمجموعه شوك يجتنى من شجرة الجهل. أما قلنا إخواني، أما قلنا إيه؟ ها؟ لا يستغنى عن درس يا إخوان، لا يستغنى عن كلمة يا إخوان، لا يستغنى عن كلمة. يعني أن تقول يعني أتأخر ثانية، والله لو جاء الهاتف وانشغلت به والله دقيقة تخسر. والله لو جاء الهدف، كيف الذي يترك ساعة، كيف الذي يترك يوما، كيف الذي يترك درسا؟ ولهذا يا ليت احنا استفدنا فائدة الآن، وهي أن يكون معي دفتر التقسيمات دي يكون معي في كل درس. اثنين، طب إذا ما حضرت يكون معك هذه السماعة اللي في أذنك تسمع وانت شغال، وانت في حقلك، وانت في مصنعك، وانت في منجرك، وانت بتقود سيارتك، وانت وانت إلى آخره، فلا يفوتك هذا الشيء، بحيث حتى لو فاتك شيء ان شاء الله تكون ايه عارف اليوم كم مسألة درس الفجر، كم مسألة في الدورة هذه، كم. يا اخواني انت قد تأتي والله ما تظن انك ستستفيد هذه الفوائد، ولقد كان السلف يعظمون الفوائد حتى ان الواحد لا يرحل يا اخواني في الحرف يطلبه والحديث يسمعه والآية يطلب تفسيرها. ما الذي جاء بك؟ قال جئت أطلب العلم. قال مرحبا بطالب العلم. ولهذا أكرم وافد طالب العلم، طالب العلم أكبر وافد. نعم.
فلو ظهرت صورة العلم للأبصار لزاد حسنها على صورة الشمس والقمر، ولو ظهرت صورة الجهل لكان منظرها أقبح منظر، بل كل خير في العالم فهو من آثار العلم الذي جاءت به الرسل.
يبقى هذه أيضا قاعدة أخرى. لو ظهرت صورة العلم للأبصار، لو كان العلم محسوسا بصورة، لزاد حسنها على صورة الشمس والقمر، ولو ظهرت صورة الجهل لقال منظر أقبح منظر. مش تعبير ابن القيم اللي هو المفترض يكون، يعني ابن القيم المفترض يحطونا برضو صورة أقبح صور، لكن هو لكان منظر أقبح منظر كلمة عامة، لأنه في الحسن ماذا قال؟ لزاد حسنها على صورة الشمس والقمر، ما قال لزاد حسنها على كل جميل، ما قال على كل جميل حتى يقابلها ماذا؟ أقبح منظر. كان يقول أجمل منظر. لو كان لو ظهر صورة العلم الأبصاري لزاد حسنها على ماذا؟ على أحسن منظر. ولو ظهرت صورة الجاهل لكان منظرها أقبح منظر. لكن لما قال الشمس والقمر نحن نريد صورة قبل الشمس والقمر في القبح، اختاروا معي. فهو قال لو ظهرت صورة العلم للأبصار لزاد حسنها على صورة الشمس والقمر، ولو ظهرت صورة الجاهل لزاد قبحها على صورة. نختار بقى، تختار يا أحمد؟
اختار انت تختارش.
ها احنا بنقول المقابلة بتقتضي عشان يكون الكفتان متوازنتان. طالما قال لزاد حسنها على صورة الشمس والقمر، ما قال لزاد حسنها على احسن صورة عشان يقابلها اقبح منظر، يبقى احسن منظر اقبح منظر. لكن لما يقول شمس وقمر مثل، اذا هنا في المقابل ايضا في القبح نريد ايضا صورة نتفق على قبحها حتى نجعلها لصورة الجهل. فلو كان الجهل صورة ايضا لكان قبحها ك لزاد قبحها عن صورتي او على صورتي
الليل
الظلام في مقاشة القمر. لزاد قبحها على صورتي، بس الشر معنوي، احنا عايزين مقابل حسي، الشر معنوي، لكن الشمس والقمر معنوي. لو ظهرت صورة العلم للأبصار لزاد حسنها على صورة الشمس والقمر، ولو ظهرت صورة الجهل للأبصار لزاد قبحها عن صورة الشيطان، فلا أقبح من الشيطان. واضح؟ نعم. معلمة. طيب يبقى أعيدها يا بكر. لو ظهرت صورة العلم للأبصار، يعني العلم ده كان محسوس نراه أمامنا، لزاد حسنها على صورة الشمس والقمر، ولو ظهرت صورة الجهل للأبصار لزاد قبحها على صورة الشيطان، على صورة الشيطان. نعم.
بل كل خير في العالم
نعم نعم
بل كل خير في العالم فهو من آثار العلم الذي جاءت به الرسل ومسبب عنه، وكذلك كل خير يكون إلى قيام الساعة وبعدها في القيامة، وكل شر وفساد حصل في العالم ويحصل إلى قيام الساعة وبعدها في القيامة فسببه مخالفة ما جاءت به الرسل في العلم والعمل.
هنا مسألة، بعدما بيّن الشيخ الآن شجرة الجهل وشجرة العلم، وبيّن صورة الجهل وصورة العلم، بيّن سبب الجهل وسبب العلم. يبقى المقطع ده اكتبوا كده فيه ثلاثة أمور. أو ثلاثة فوائد. الفائدة الأولى تفريق ابن القيم بين شجرة الجهل وشجرة العلم. تفريق ابن القيم بين شجرة الجهل وشجرة العلم. طيب الثانية، تفريق ابن القيم بين صورة الجهل وصورة العلم. المسألة الثالثة أو الفائدة الثالثة، تفريق ابن القيم بين سبب الجهل وسبب العلم. فبين أن سبب العلم أو نقول سبب الخير وسبب الشر، خليها كده سبب الخير وسبب الشر. فسبب كل خير هو العلم الذي جاءت به الرسل. شوف الله، سبب الخير هو العلم الذي جاءت به الرسل. طيب، وسبب الشر مخالفة ما جاءت به الرسل. يبقى عاد الخير إلى اتباع الرسل، وعاد الشر إلى مخالفة الرسل. طيب، من يذكر ثلاثة فوائد والجواب عنها؟ يلا. الفائدة الأولى، أشرف. شجرة الجهل وشجرة العلم. فشجرة الجهل تثمر كل شر، وشجرة العلم تثمر كل خير. طيب، الفائدة الثانية، ها قول يا أحمد. طيب، ما صورة الجهل وما صورة العلم؟ صورة العلم لو ظهرت الأبصار لزاد حسنها على صورة الشمس والقمر، ها. وصورة الجهل لو ظهرت الأبصار لزاد قبحها على صورة الشيطان. طيب، الفائدة الثالثة يا محسن. نعم، أن أصل الخير وسبب الخير وكذا هو العلم والعمل بما جاءت به الرسل، وأن أصل الشر مخالفة ما جاءت به الرسل. الله أكبر. والله يا أخوان، هذه أصول عظيمة جدا. يبقى الخير البشرية أن تعلم وأن تعمل بما جاءت به الرسل، لا أن يحسن اقتصادها ولا يحسن سياستها، ولا أن يكون قائدها قائدا قويا، ولا يكون جيشها جيشا قويا، وكذا وكذا وكذا، فقط إنما أن يكون كل ذلك على ما جاءت به الرسل، على ما جاءت به الرسل. نعم. وكل شر إنما يكون في مخالفة ما جاءت به الرسل. نعم.
وقال رحمه الله: وإذا كانت الدعوة إلى الله أشرف مقامات العبد وأجلها وأفضلها، فهي لا تحصل إلا بالعلم الذي يدعو به وإليه، بل لابد في كمال الدعوة من البلوغ في العلم إلى حد يصل إليه السعي، ويكفي هذا في شرف العلم إن صاحبه يحوز به هذا المقام، والله يؤتي فضله من يشاء.
نعم، هنا قاعدة أيضا، الدعوة إلى الله أشرف مقامات العبد، أشرف مقامات العبد وأجلها وأفضلها، وهي لا تحصل إلا بالعلم الذي يدعو به وإليه. يعني إلا بالبصيرة. إذن سؤال: ما أشرف مقامات العبد؟ الجواب: الدعوة إلى الله بنص القرآن. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. طيب اثنان: وما زاد الدعوة إلى الله والدعية إلى الله؟ الجواب: البصيرة والعلم. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فيها الرد على جماعة التبليغ، نعم، الذين يدعون بجهل، فهم جهال ما يتعلمون ومع ذلك يدعون. يقول: نحن جماعة الدعوة، أنتم الجماعة الأولى التي تحتاج إلى دعوة، أنتم جماعة الدعوة والتبليغ، تدعون وتبلغون، أنتم أول جماعة تحتاج إلى دعوة وتبليغ أو إبلاغ، وحقيقتكم الدعوة والتبليغ لأصول محمد إلياس الكندهلوي، وليس إلى أصول محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم، فأصولكم لا تخرجون عنها. طيب ها.
وقال رحمه الله: وقال محمد بن الفضل الزاهد: ذهاب الإسلام على يد أربعة أصناف من الناس: صنف لا يعملون،
هذه تقسيمات عظيمة يا إخوان، سبحان الله،
صنف لا يعملون بما يعلمون، وصنف يعملون بما لا يعلمون، وصنف لا يعملون ولا يعلمون، وصنف يمنعون الناس من التعلم.
الله أكبر. قال: ذهاب الإسلام على أيدي أربعة، مش أقسام الناس. يا الله، شوف الفوائد يا إخواني، شوف الفوائد يا عزيزي. ذهاب الإسلام على يدي أربعة، يبقى لابد نحفظ هذا يا عبد الرحمن، لابد نحفظ معلومة عظيمة جدا. الإسلام يذهب على يدي من؟ يبقى لابد أن نعرفهم حتى نتجنب طريقهم، حتى نحذر منهم الليل والنهار. فذهاب الإسلام على يدي أربعة أصناف من الناس، هذه الأصناف تعود إلى العلم والعمل. فمن الناس من فقدهما، ومن الناس من فقد علما لا عمل، ومن الناس من فقد عملا لا علم، ومن الناس من يمنعون من التعلم. يبقى الأصناف الأربعة، شفت اختصارات ايه دي، مفاتيح عشان تقدر تحفظها. الأصناف الأربعة تعود إلى علم وعمل. طيب علم وعمل، فإذا اجتمع لا يعملون ولا يعلمون، هذا واحد. طب إذا انفرد، يبقى لا يعلمون لا يعملون بما يعلمون، ويعملون بما لا يعلمون. لا يعملون بما يعلمون اليهود المغضوب عليه، لا يعملون بما لا يعلمون الضالون النصارى ومن صار على ضربهم، والثالث لا يعملون ولا يعلمون، وهؤلاء أشر الناس، ملاحدة ووثنيون. وقسم يصد الناس عن التعلم، وأحوج، ما أحوج الآيات التي نحتاج لتعلمها في القرآن. يبقى إذن الآن هنضع ثلاثة أسئلة، السؤال الأول: ما أصناف الناس الذين يذهب الإسلام على أيديهم؟ الذين يذهب الإسلام على أيديه. الجواب: أربعة أصناف، تعود إلى كلمتين: العلم والعمل. أربعة أصناف تعود إلى كلمتين: العلم والعمل. فالأول: الذين لا يعملون ولا يعلمون، والثاني: الذين لا يعملون بما يعلمون، والقسم الثالث: الذين يعملون بما لا يعلمون، والقسم الرابع الذين يمنعون الناس من التعلم. يعني اجتماع الصنفين في الترك او احدهما، يبقى ثلاث اقسام، والرابع ان تمنع من التعلم. السؤال الثاني: ما اصناف الناس الذين يبقى الاسلام بهم ظاهرا غضا طريا؟ الجواب يعود ذلك إلى العلم والعمل. وهم صنف واحد، الذين يجمعون بين العلم والعمل. إذن هم يعملون بما يعلمون، ويعملون بما يعلمون، ويدلون على العلم ولا يصدون. وهؤلاء جميعا موجودون في قول الله: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السؤال الثالث، احنا قلناه الآن آخر شيء، تمام، ما أحوج أو ما الآيات التي هي أحوج الآيات التي يجب أن يعرفها الناس وأن يعملوا بما فيها؟ الجواب قول الله: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واضح إخواني؟ ولهذا هذا الدعاء اصطفاه الله لك في سورة الفاتحة التي لا تصح الصلاة بدونها، فكما جاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والتي هي خير صورة في القرآن بحديث أبي سعيد بن علة كما جاء في الصحيحين لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا أعلمنك أعظم صورة، قبل أن تخرج من هذا المسجد، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. نعم نعم نعم. الذين لا يعملون ولا يعلمون، الأربعة اللي جمعوا بين الوصفين، الذين جمعوا بين الايه الوصفين. نعم نعم، لأنهم لا يعملون ولا يعلمون، الاثنين جمع بين الاثنين. إنما الأولون عندهم عمل بس ما عندهم علم، والآخرون عندهم علم بس ما عندهم عمل. طب والآخرون هذا يمنعون الناس من التعلم، يمنعون الناس من التعلم، لكن هل عندهم علم وعمل؟ طبعا ما يمكن يكون عندهم علم وعمل، لأن لو عندهم علم وعمل ما منع الناس عن التعلم. فقد يكون عندهم علم ولكن يمنعون، أو يكون عندهم عمل ولكنهم لا يعلمون ويظنون أن الصد هذا هو الخير، فيصدون مثلا عن دعاة السنة بظن أن هؤلاء ليسوا دعاة حق. احذر المداخلة، كل ما تروح بلد الأدنى بلدان يقول لك احذر المداخلة، احذر المداخلة، تحذير متفق عليه في العالم الإسلامي كله. تنزل مصر احذر المداخلة، تروح السعودية احذر المداخلة، تروح تونس احذر المداخلة، تروح ليبيا احذر المداخلة، التحذير. مش احذر الصوفية الآن، احضر أشعرة، لا احضر المداخلة. وأنا بقول لكم والله أقسم بلا احضار المداخلة إن وجدوا، إن وجدوا، ولا ما في مداخلة في أهل سنة، لكن أهل البدع يصفونهم بأنهم مداخلة تحذيرا وتنفيرا. لكن لو وجدت جماعة اسمها المداخلة احذروا منها. ما الفرق بين جماعة المداخلة وجماعة الإخوان؟ ما الفرق بين جماعة المداخلة وجماعة التبليغ؟ إذا وجد جماعة تتبع ربيع بن هادي ولا تخرج عن أقواله وغير ذلك والتعصب له احذروا منها. نعم، فائدة. أكبر تحذيرين في العالم الإسلامي التحذير من المداخلة، هذا واحد. اثنين، التحذير من الوهابية. طيب من أي الجهات يصدر التحذير من المداخلة الوهابية؟ نريد أن نعرف من الذي يحذر من المداخلة ومن الذي يحذر من الوهابية. الجواب، التحذير من المداخلة صنعة الحزبيين وأهل البدع من الجماعات والطوائف، لا سيما أصحاب الثورات والإخوان ومن أيده. طيب، والتحذير من الوهابية صنعة الصوفية القبورية والأشاعرة المعطلة، الذي يرفع شعار التحذير الوهابية روح عند الجافري وروح عند علي الجمعة وروح عند هذا. التحذير من المداخلة روح عند دعاة الثورات وغير ذلك، روح عند حسان وحويني وسلمان وصفر وأمثل هؤلاء وعريفة وأمثل هؤلاء. فوائد، هذه فوائد. إذا نزلت بلدا سوف تجد أكثر تحذيرات، أنت وهابي عند قوم أهم حاجة تأكد صاحب لحية أنت وهابي. طيب، أو آخر أنت مدخلي. ومن هنا يفترق الناس، من يفترق الناس. تذهب إلى أبو الحسن المأربي في اليمن، أنت مدخلي، لو مدخلي تبقى ضد أبو الحسن عنصر، لازم تطعن في ربيع بن هادي. ولو ذهبت إلى الأردن عند مشهور حسن أنت مدخلي، ولو جئت إلى مصر عند حسن أنت مدخلي، مع أن كل هؤلاء ينتمون إلى الدعوة السلفية ويقول نحن سلفيون. وربيع بن هادي زكاه العلماء، ورجل جهاد لا يبلغ واحد من هؤلاء ولا هؤلاء مجتمعون، لكن يؤخذ من قوله ويرد. تبوا الوهابية الصوفية أمشي عندهم الوهابية، أمشي عندهم الوهابية، حاربونا دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وهكذا. وعلي، نسأل سؤال، ماذا يستفاد من هذا التقسيم؟ يستفاد من هذا التقسيم التحصين، يستفاد من هذا التقسيم التحصين من هذه الطوائف بصورة أولية مع سائر الطوائف. يعني ماذا؟ يعني السلاح الذي لا ينبغي أن تغفل عنه مواجهة الصوفية والأشاعرة ومواجهة الحزبيين، ده أولي. وإلى السلفي يحذر من كل عدو، من كل خصم، لكن هؤلاء أولا، كن معك ده أولا. ليه؟ لأن هؤلاء أكثر من تواجههم في العالم الإسلامي، أكثر من تواجههم، أكثر من تواجههم. نعم، عشان احنا عندنا ايه هنوعيه هنعلمه مش بنجنده لحزب لجماعة. الآن هو من ساعة ما جاء هذا المهندس يسمع ايه تقسيمات اهل العلم، احنا عندنا شيء اصلا؟ ما عندنا شيء. كل مرة يجي ياخد مذكرة وروح. لماذا يحضرنا؟ هم يقولون احضر هؤلاء. طب لماذا؟ ما الذي عندنا نحضره؟ لكن نحضركم لان عندكم حزب، عندكم جماعة، عندكم افكار ضالة، عندكم كتاب. سألهم يا سيد ما الكتاب الذي عنده؟ إن وجد فكتاب جماعتهم. ما الكتاب السلفي الذي عنده؟ كلهم كده، هؤلاء كلما أذب إليهم هذا كتاب سلفي، هذا شيخ زيد كتاب سلفي. سننتهي ونأتي بشرح الهراس على الوسطية، الهراس شرح سلفي، الوسطية متن سلفي، ننهي نأتي بعمدة الأحكام، المقدسي سلفي، شرح العثمين سلفي. يبقى عندنا كم عالم اليوم؟ 5 من العلماء، بكم كتاب؟ 5 من الكتب. لماذا تحضرون؟ لماذا تحضرون؟ لكن ما الذي عندهم؟ ما عندهم إلا شجرة الجهد. وشجرة الجهد يثمر يا باشمهندس كل شر. فمن شجرة الجهل ماذا يجتنى؟ ها؟ شجرة الجهل ماذا يا اخوان؟ ها؟ ها؟ والشر بمجموعه شوك يجتنى من شجرة الجهل. طيب نعم، الصنف الأول من 4 أصناف.
قلت الصنف الأول من له علم بلا عمل، فهو أضر شيء على العامة، فإنه حجة لهم في كل نقيصة ومنحسة. والصنف الثاني العابد الجاهل، فإن الناس يحسنون الظن به لعبادته وصلاحه فيقتدون به على جهله. وهذان الصنفان هم اللذان ذكرهما بعض السلف في قوله احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون، فإن الناس إنما يقتدون بعلمائهم وعبادهم. فإذا كان العلماء فجرة والعباد جهلة عمت المصيبة بهما وعظمت الفتنة على الخاصة والعامة.
يبقى سؤال أيضا، تقسيم جديد أو سؤال جديد، ما أعظم فتنة في المسلمين؟ ما أعظم فتنة في المسلمين؟ الجواب انتبهوا عشان نرتب أسئلة دي تاني، هنسأل عنها في آخر الدورة، هذه نسأل عنها مرة ثانية تسأل هذه والأجوبة. ما أعظم فتنة في المسلمين؟ الجواب أعظم فتنة في المسلمين فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل. شر كله من هذا، إما عالم فاجر يلبس على الناس دينهم، يجعل الحلال حراما والحرام حلالا، والسنة بدعة والبدعة سنة، والتوحيد شركا والشركة توحيدا. وفتنة العابد الجاهل، يعبد على جهله ويغتر به الناس. هذا قارئ للقرآن ما شاء الله، هذا يصلي الليل، هذا مثل الخوارج، تحقرون صلاتكم من صلاتهم وصيامكم من صيامهم وقراءتكم من قراءتهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمي. واضح إخواني بارك الله فيكم؟ أعظم فتنة، يا ما شاء الله، ما الأصناف اللي يذهب الإسلام على يديه؟ ألا ما أعظم فتنة؟ سبحان الله. ما سبب الشر في العالم وما سبب الخير في العالم؟ ما أعظم شجرة وما أسوأ شجرة؟ هذه أسئلة إخواني بارك الله فيكم، أقسم بالله أن الناس ما يعيشون اليوم بسبب الجهل بهذه. ولو أن الناس علموا وعملوا بهذه الصفحة، والله لو علموا وعملوا بهذه الصفحة، بل تقسيم واحد من هذه التقسيمات لسعيدنا لسعيد. نعم.
والصنف الثالث الذين لا علم لهم ولا عمل، وإنما هم كالأنعام السائمة. والصنف الرابع نواب إبليس في الأرض وهم الذي وهم الذي الذين
الصنف الثالث الذين لا علم لهم ولا عمل وإنما هم كالأنعام السائمة والذين كبروا يتمتعون ويأكلون كما تأكلون أنعام والنار مثوى
لهم.
الصنف الرابع
نواب إبليس في الأرض
نواب إبليس في الأرض اللهم ماذا
الذين
الصادون عن الحق والسنة. نواب إبليس في الأرض، سؤال: ما نواب إبليس في الأرض وما نواب الرسل في الأرض؟ سؤال عظيم والله، هذا بركة عزازة مبنية عنده بيطلع تقسيمات كده جميلة. طيب ما نواب إبليس في الأرض وما نواب الرسل في الأرض؟ الجواب: يا سلام، نواب إبليس في الأرض هم الذين يثبطون الناس عن طلب العلم والتفقه في الدين. هم الذين يثبطون الناس عن طلب العلم والتفقه في الدين والعمل به. وأما نواب الرسل في الأرض فالعلماء، فإنهم ورثة الأنبياء. رقموا الأسئلة دي والتقسيمات دي عشان نقول في نهاية الدرس كم تقسيم ورد معنا وكم مسألة. طيب أكمل. فهؤلاء
نواب إبليس في الأرض وهم الذين يثبطون الناس عن طلب العلم والتفقه في الدين، فهؤلاء أضر عليهم من شياطين الجن، فإنهم يحولون بين القلوب وبين بين هدى الله وطريقه. فهؤلاء الأربعة،
فلماذا هم أضر على الناس من شياطين الجن؟ لماذا هم أضر على الناس من شياطين الجن؟ لأن شياطين الجن مختفون، لا يظهرون لنا، ونستعيذ بالله منهم فنرد كيدهم. أما شيطان الإنس واجهون، الذي يقتل شيطان الإنس والذي يقرقر في أذنيك ويجلس معك ويقولك شيطان الإنس، والذي يخطب بك عن منبر شيطان الإنس، والذي يؤم بك في المحراب فيقرأ بك الرحمن العرش استوى ثم التفت إليك فيقول الرحمن العرش استولى، شيطان الإنس. والذي شرد أمته في غزة شياطين الإنس من حماس والإخوان بالاتفاق مع الشيعة والروافض اللئام، فأخطروا صنف الآن الإخوان الخوان والشيعة اللئام، وكل طائفة منهم مضرة للأنام. فكيف إذا اجتمع الاثنان؟ خطر الروافض والإخوان، الروافض والإخوان. يبقى شياطين الجن، شياطين الإنس أخطر منهم، وإن كان شياطين الإنس بإغراء شياطين الجن، لكن لشياطين الجن الإغراء ولا شياطين الإنس المواجهة؟ المواجهة هم الذين يصدونك، يمسكون بتلابيبك، يطردونك، يخرجونك، يقتلونك، وهكذا. نعم.
فهؤلاء الأربعة أصناف هم الذين ذكرهم هذا العارف رحمه الله رحمة الله عليه. وهؤلاء كلهم على شفا
محمد بن الفضل الزاهد، محمد بن الفضل الزاهد. نعم.
وهؤلاء كلهم على شفا جرف هار وعلى سبيل الهلكة، وما يلقى العالم الداعي إلى الله ورسوله ما يلقاه من الأذى والمحاربة إلا على أيديهم، والله يستعمل من يشاء في سخطه كما يستعمل من يحب في مرضاته، إنه بعباده خبير بصير. ولا ينكشف سر هذه الطوائف وطريقتهم إلا بالعلم، وطريقتهم إلا بالعلم. فعاد الخير بحذافيره إلى العلم وموجبه، والشر بحذافيره إلى الجهل وموجبه.
الله أكبر، الله أكبر. يعني إذن هؤلاء الأربعة هم الذين يحارب الرسل ودعاة الرسل على أيديه وعليه فيجمع الأصناف الأربعة وصف واحد، يجمع الأصناف الأربعة وصف واحد، وهم المجرمون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من جميع ولأتباع النبي. نعم.
وقال رحمه الله: حاجة الناس إلى الشريعة ضرورية فوق حاجتهم إلى كل شيء، ولا نسبة لحاجتهم إلى علم الطب إليها. ألا ترى أن أكثر العالم يعيشون بغير طبيب، ولا يكون الطبيب إلا في بعض المدن الجامعة؟ وأما أهل البدو كلهم، وأهل الكفور أي القرى كلهم، وعامة بني آدم، فلا يحتاجون إلى طبيب، وهم أصح أبدانا وأقوى طبيعة ممن هو متقيد بالطبيب. ولعل أعمارهم متقاربة، وقد فطر الله بني آدم على تناول ما ينفعهم واجتناب ما يضرهم، وجعل لكل قوم عادة وعرفا في استخراج ما يهجم عليهم من الأدواء، حتى أن كثيرا من أصول الطب إنما أخذت من عوائد الناس وعرفهم وتجاربهم. وأما الشريعة
يعني كان الناس، ولذا ونحن كنا صغارا، لعلكم أنتم ما أدركتم شيئا من هذا، ونحن كنا صغارا ما كانت النساء تحتاج إلى الطب، كانت المرأة تحمل وتلد وما تذهب إلى الطبيبة مرة، وعند الولادة ما تذهب إلى الطبيبة، عندها الداية القابلة تأتي المرأة وتولدها، بس هذه فقط، ما في شيء اسمه متابعة، ولا في شيء اسمه التحليلات ما أدري، ولا إشاعة رباعية الأبعاد، ولا ثلاثية الأبعاد، ولا شيء من هذا أصلا، ولا نسمع عن الأبعاد شيئا أبدا. وتظل المرأة تعمل حتى ربما وضعت ولدها في الحقل، هذا هو. فين الطبيبة؟ طب الآن الناس مع الطبيبات والمراجعات والمدري، ماذا يصنعون الناس اليوم؟ ماذا يصنع الناس اليوم؟ وكان الواحد هكذا، ونحن في الحقل وأبونا في الحقل، ها؟ إذا أن الإنسان قطع أصبعه أدرك هذا بماذا؟ بالطين، تجعل الطين هذا وتكتب الطين. نعم. ولا أريد أن أقول لكم سرا آخر، ألا وهو بأن أعظم معقب كان لهذا أنه يتبول على أصبعه، ده المعقب الطبيعي يبدو هذا، وتقول تتسمم ما تتسمم إلا كل العافية، يعني بين الطين الأول حتى إذا كتم هذا وانتهى يضع بقى عليه قماشة أو شيء بعد هذا. نعم. لكن الأول يكتم هذا الطين. طيب، ثم بعد ذلك التعقيم. بين الطين والتعقيم، الطين معروف والتعقيم بمادة، ها؟ هذه المادة بكم؟ هذه المادة تباع فين؟ يتبول عليها. والله يا أخواني هذا اللي كان يحصل، والله يا أخواني هذا اللي كان يحصل، هذا الذي كان يحصل، سبحان الله. طب وإذا انكسر شيء يأتون إلى المجبرات، اللي بيضع شيء من خشب ثم يلف عليه كذا، والحمد لله والناس تعيش وتمشي. أنا أقول لك يعني أمهاتنا ما في امرأة ولدت من أمهاتنا عند طبيبة، ما تعرف الطبيبة أصلا، ما تعرف طبيب إلى عهد قريب. إذا ما كل الناس يحتاجون إلى أطباء، لكن لا أحد يستغنى عن العلماء. فحاجة الناس إلى الهداية أعظم من حاجة الناس إلى ماذا؟ إلى الطب والطعام الشرعي. يبقى عندك الفائدة دي، اكتبها أيضا، حاجة الناس إلى الشريعة رحمك الله ضرورية فوق حاجتهم إلى كل شيء. طيب، إلى أن قال:
وأما الشريعة فمبناها على تعريف مواقع رضا الله وسخطه في حركات العباد الاختيارية، فمبناها على الوحي المحض والحاجة إلى التنفس فضلا عن الطعام والشراب، لأن غاية ما يقدر في عدم التنفس والطعام والشراب موت البدن وتعطل الروح عنه، وأما ما يقدر عند عدم الشريعة ففساد الروح والقلب جملة وهلاك الأبدان، وشتان بين هذا وهلاك البدن بالموت. فليس الناس قط إلى شيء أحوج منهم إلى معرفة ما جاء به الرسول والقيام به والدعوة إليه والصبر عليه وجهاد من خرج عنه حتى يرجع إليه. وليس للعالم صلاح بدون ذلك البتة، ولا سبيل إلى الوصول إلى السعادة، ولا سبيل إلى الوصول إلى السعادة والفوز الأكبر إلا بالعبور على هذا الجسر.
الله أكبر، ألا هو جسر العلم والهداية. نعم.
وقال رحمه الله: وقد أجمع عقلاء كل أمة على أن النعيم لا يدرك إلا بالنعيم، وإن
من لا يدرك بالنعيم
وأن
من آثر الراحة فاتته راحة. قاعدة يا إخوان، يلا ان شاء الله. ما شاء الله قواعد. اجمع العقلاء كلهم على ان النعيم لا يدرك بالنعيم. كيف هذا؟ على ان النعيم لا يدرك بالنعيم، يعني من اراد النعيم فلا يدركه برفاهيه وكذا، ولكن تعب ونصب. ولهذا قالوا النعيم لا يدرك الا بترك النعيم، لا يدرك الا بترك النعيم. العالم مر بمراحل من الطلب والتعب وكذا حتى وصل، الفقير مر بمراحل التعب وكذا حتى وصل الى الغنى. ولهذا قالوا من كانت بداياته محرقة كانت نهاياته مشرقة. اتعب، الفلاح ما يجني ثمرا إلا بتعب، الطالب ما يجني كلية مرتفعة إلا بتعب، ومن آثر الراحة فاتته الراحة، من آثر راحة ساعة فاتته الراحة طيلة عمره. يبقى قاعدة يا إخواني، ها، لا يدرك النعيم إلا بترك النعيم، ولا تدرك الراحة إلا بترك الراحة. نعم.
وإن من آثر الراحة فاتته الراحة، وإن بحسب ركوب الأهوال واحتمال المشاق تكون الفرحة واللذة.
لا شك لا شك.
فلا فرحة لمن لا هم له، ولا لذة لمن لا صبر له، ولا نعيم لمن لا شقاء له، ولا راحة لمن لا تعب له.
بس اكتب دي قاعدة تانية، دي قواعد، نشوف الرقم كام. اكتب رقم، لا فرحة لمن لا هم له، ولا لذة لمن لا صبر له، ولا نعيم لمن لا شقاء له، ولا راحة لمن لا تعب له. الله أكبر، الله أكبر، هذه فائدة عظيمة. نعم.
بل إذا تعب العبد قليلا استراح طويلا، وإذا تحمل مشقة الصبر ساعة قاده لحياة الأبد. وكل ما فيه أهل النعيم المقيم فهو صبر ساعة، والله المستعان، ولا قوة إلا بالله. وكلما كانت النفوس أشرف والهمة أعلى،
أشرف
والهمة أعلى، كان تعب البدن أوفر وحظه من الراحة أقل، كما قال المتنبي: وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. قال ابن الرومي: قلب
هذا ماذا؟ يبقى تعب من بدن، من هو الذي يتعب يا إخوان؟ ها، بدن كبير النفس عالي الهمة. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام، لأن همها ولأن همتها ربما تتعب البدن. نعم.
قال ابن الرومي: قلب يظل على أفكاره وئد، تمضي الأمور ونفس لهوها التعب.
التعب،
التعب. وقال مسلم في صحيحه: قال يحيى بن أبي كثير: لا ينال
يعني
العلم،
القلب الذي يظل على همومه واهتماماته وئد، ها، تمضي الأمور ونفس لهوها تعب. التعب حتى اللهو تعب. نعم.
قال يحيى بن أبي كثير: لا ينال العلم براحة
وقال
البدن.
قال مسلم في صحيحه: قال يحيى ابن أبي كثير: لا ينال العلم براحة البدن. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. طيب،
الظهر يا شيخنا أذن.
ماشي، نصلي الظهر ونكمل ونبدأ في كلام الشاطبية رحمه الله.